يا هلا، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مدى مصر. المرة دي عملنا حوار مع الباحث والكاتب الاقتصادي محمد سلطان. احنا اتكلمنا مع سلطان عشان هو بقاله سنين بيفكر في التعويم. سلطان نشر أبحاث ومقالات عن العملة، ايه اللي بيحدد سعرها، ايه اللي بيحركها، ايه اللي بيأزمها، وازاي ممكن نروضها لما تخرج عن السيطرة. سلطان كتب بالتحديد عن ازاي توقعات الناس اللي معاها دولارات اهم من الاسباب الاقتصاديه الماديه اللي بتحدد قيمه الجنيه في سوق العمله، وازاي قرارات البنك المركزي بتتاثر بالتوقعات دي وبتاثر عليها. اتكلمنا معاه عن الازمه الاقتصاديه وعن رايه في الطريقه اللي نخرج بيها منها باقل الخسائر على المدى القصير. انا عثمان الشرنوبي ومعايا زميلتي الصحفيه الاقتصاديه ساره سيف، وانتوا بتسمعوا بودكاست مدى مصر. تنويه، معلش، البودكاست تسجل قبل ما تعلن الحكومة عن صفقة مشروع رأس الحكمة، فهتلاقونا بنشير للصفقة دي على إنها إشاعة عشان ما كانتش اتأكدت وقتها. حصل تطورات في الأسابيع الأخيرة بعد آخر بودكاست نشرناه عن الموضوع. الدولار مبدئيا نزل بشكل حاد في السوق السوداء من أسبوعين تقريبا، من 70 جنيه لحدود 55 جنيه. ارتفع شوية من ساعتها، سمعنا الناس بتبيع بأسعار ما بين 60 و 63 في اليومين اللي فاتوا، لكن يبدو ان بعض القرارات والتحركات اللي خدتها الدولة بمؤسساتها المختلفة وكمان الأخبار اللي خارجة عن مفاوضات الحكومة وصندوق النقد أدت لأن الدولار سعره ينخفض تاني وتنحصر الطفرة اللي كانت حصلت في سعره خلال الشهرين اللي فاتوا. كل ده بيطرح أسئلة كتيرة عن أزمة العملة اللي التجارب السابقة والواقع الاقتصادي بيقول إنها مزمنة، يعني حتى لو انحصرت على المدى القريب فهي هترجع تاني لو ما حصلش تغييرات هيكلية في الاقتصاد المصري. نبدأ الأول مع سارة. عايزين نتكلم عن آخر التطورات اللي احنا ذكرناها في المقدمة، عن النزلة الجامدة قوي الحادة دي اللي حصلت في الجنيه من 70 جنيه ل 55 جنيه في خلال يومين ثلاثة. أعتقد التوقعات كلها كانت إن هو ده مش هيحصل، يعني خصوصا إنه ما حصلش تدفق من النقد الأجنبي مثلا إحنا على علم بيه أو كده. أنت عملتي شوية ريبورتينج على الكلام ده، فممكن تحكي لنا كده إيه اللي أنت يعني توصلتي إليه؟
طيب تمام. إحنا الأول ممكن النقطة اللي بدأ من عندها الدولار ينزل في السوق السوداء، أظن أن هي بدأت بالإشاعة بتاعة رأس الحكمة والتسريبات اللي بدأت تحصل وفويس نوتس بتتداول على الواتساب وغيره لمسؤولين مهمين جدا بيتكلموا عن هم قعدوا مع مسؤولين أكثر أهمية جدا على أن في تدفقات 22 مليار دولار خلاص داخل البلد. طبعا 22 مليار دولار ده مبلغ قادر على أنه يحلحل الأزمة بشكل كبير جدا لو فعلا كان هيدخل. الاستجابة اللي حصلت في الأيام اللي بعدها كانت انه سعر الصرف في السوق الموازية بدأ ينخفض، وبدأنا نشوف كمان اسعار الذهب بدأت تنخفض. ده اللي كنا شايفينه من بره، بس لما بدأنا نكلم ناس، نوعية الناس دي هي الاكثر طلبا للدولار اللي هم المستوردين والمصنعين اللي بيحتاجوا يستوردوا مستلزمات انتاج او حتى تجار عملة، كانت الناس بتتكلم على انه ده نزول مفتعل. ازاي نزول مفتعل؟ الحقيقة ما فيش اي تنفيذ بيحصل على الاسعار دي. لما نزل ل 55 ما كانش فيه اي معاملات بتحصل على 55، وتكاد تكون مقتصرة فقط على صغار المدخرين اللي هم الناس اللي متحوطة معاها 2,000، 3,000، 5,000 دولار، اترعبوا جدا من ده، ودي بتمثل ليهم مثلا ممكن تعتبرها كل مدخراتهم، فجري وباعوا. لكن ان حصل اي معاملات فيها ان انا بروح اشتري من تاجر عملة دولار على 55 جنيه ده ما حصلش. سواء الناس اللي محتاجة تستورد كانت بتقول ان ما كانش في امكانية ان انا احصل على الدولار بالسعر ده، تجار العملة نفسهم بعضهم اتكلمنا معاهم وقالوا ان ما فيش اي تنفيذ على ده، السوق كله وقف. ده انتج حالة من حالات الشلل، او ان السوق كله على بعض بقى واقف على رجل واحدة، بمعنى انه كل واحد معاه حاجه قرر انه مش هيتداولها لان هو فقد القدره على تسعيرها. اللي معاه دولار ما بقاش بيبيعه، اللي معاه سلع ما بقاش بيبيعها لان مش عارف لما يجي يشتري مره تانية هيحصل ايه. وبالتالي هو نزول السعر بالمنظر ده كان نزول اسمي مش حقيقي، محدش بيتداول على السعر ده خالص. والمصادر كانت بتتكلم معانا انه فيما يبدو كده انه لو تخيلنا ان في حيتان للسوق السوداء، في هستخدم هنا تعبير استخدمه مستورد، انه هي لمتهم في اوضه ومسكت لهم الخرزانه وقالت لهم السعر ينزل. الدولار هنا حالته زي حاله اي سلعه، لو التداول والطلب والعرض عليهم وقف طبيعي ان سعره هينزل، بس السعر ده لما ينزل ما بيبقاش بيعكس القيمة الحقيقية ليه، لانه ببساطة مجرد ما يرجع تاني التداول والعقد والطلب على الدولار هنلاقي السعر طلع. واكشلي كلمنا ناس قالت انه يعني اللي هو تجار العملة بيتعاملوا ساعات مثلا لو في حد عزيز عليهم قوي وخلاص هو محتاج الدولارات، لما بيجوا ينفذوا في صفقة في ديل زي ده بينفذوا على 65 66. كمان من ناحية الدولة أو الحكومة كملت محاصرتها للسوق السوداء من خلال حاجتين مهمين جدا. أولا أن البنوك كتير منها بحسب كلام المستوردين بدأت ترفض تعمل إيداع من المستوردين إيداعات دولارية من دولارات هي عارفة أنها مش جاية من تصدير. يعني قبل كده البنك المركزي كان بيصر أنك عشان تستورد بدولار معين لازم الدولار ده يبقى جاي من استيراد، جم من كذا شهر من تصدير، جم من كذا شهر وقالوا خلاص احنا مش لازم يبقى من تصدير، وبالتالي فتح الفرصة قدام المستوردين يروحوا للسوق السوداء يحصلوا على دولار يروح البنك يعمل إيداع بيه ويستورد. ده كان مساعد ان دورة الطلب على الدولار تستمر، لان انت كمستورد هتروح تشتري الدولارات بتاعتك من السوق السوداء وتجيلي انا كبنك وعملت الاستيراد تمشي. الحكومة كملت اللي بتعمله عشان تحاول تحكم على سيطرتها شوية على السوق السوداء من خلال ان في بنوك كتير بطلت تقبل ايداع الدولارات اللي جاية من السوق السوداء، وبالتالي المستوردين خد بالك هم ما عندهمش اي ميل ان هم يحتفظوا بالدولار، هم بيحطوا فلوسهم في السلعة والبزنس بتاعهم، وبالتالي هم بقاش بيروح يشتري.
وده احد اسباب ان السعر نزل شويه في مره واحده.
بالظبط انت بقى عندك
يعني
كذا
هو ارتفع لما في الفتره اللي البنك المركزي سمح ان الدولار يجي طبعًا من بره التصدير
طبعا. لانه خلاص بقى انت الطلب اللي انت كمستورد ممكن تروح تعمله من السوق السوداء بقى ليه معنى، انت مش هتاخد الدولارات وتحطها في البيت، انت تاخد الدولارات وتروح تعمل لها ايداع في البنك وتستورد. الحاجة التالتة اللي الحكومة عملت بها إحكامها على السوق السوداء واللي هو يعني في تشكك في قدرتها على استدامة ده هو كان البانيك اللي خلقته. احنا بقينا بنشوف كل يوم وزارة الداخلية بتنشر بيانات عن نجاحها في إلقاء القبض على تجار العملة ومش عارفة ايه وحيازة النقد الصعب وإلى آخره، وبالتالي ده من كلام مع بعض تجار العملة وكده بقى عندهم خوف فعلا انك تروح لهم تقول له انا عايز اشتري منك دولار يقول لك لا لا ما بعملش، لان بقى خايف ان ده يبقى كمين ويتقبض عليه. فالحكومه الوسيله الثالثه اللي استخدمتها فعلا هي حاله الرعب العام اللي خلقتها، انه كل بقى خايف فالكل مستخبي واقف.
انت هنا ذكرتي يعني مصطلح مهم قوي اللي هو السعر الحقيقي للدولار، وهنا عايز اجي للسلطان على اساس ان انت في فصل في كتاب الاقتصاد المصري في القرن الحادي والعشرين اللي طلع من تقريبا 8 سنوات دلوقتي، بس كان طلع في خضم الازمه اللي فاتت يعني بتاعت العمله، وانت كنت اتكلمت او درست الحته بتاعت هو ايه السعر الحقيقي اصلا وهل وايه المحددات الاقتصاديه الحقيقيه اللي بتاثر في الاخر على سعر الصرف. لكن في تحليلك انت كان في حاجه مش حقيقيه اللي بتحدد اللي في الواقع هي اللي بتحدد السعر، فممكن تكلمنا على الحته دي لو احنا بنتكلم عن المضاربين، هم مين المضاربين و تأثيرهم إيه على السوق؟
مش عارف أبدأ بإيه الحقيقي وإيه اللي مش حقيقي. طيب تعالى نسأل نفسنا سؤال بعيدا عن كل الدوشة اللي احنا بنسمعها دلوقتي، وستين وسبعين ونزل 65، المفروض سعر الدولار يبقى بكام؟ أو لو أنتم متخيلين لو في اقتصادي قاعد عايز يشوف سعر الدولار ده المفروض يبقى بكام، وفي سوستي جنرال مطلع أنه المفروض يبقى بستين، في كذا بنك مطلع المفروض يبقى بخمسة وخمسين وهكذا. يعني الناس دي بتحسب ما يسمى بالفير فاليو أو الفاندمنتال فاليو، القيمة الأساس الحقيقية أو القيمة العادلة، على أساس إيه؟ على الأرجح المتغير الأكثر جوهرية في الموضوع ده هو العجز والفائض في ميزان المدفوعات، لأنه ده سجل الطلب والعرض بتاع الدولار بتاع البلد. احنا عندنا عجز مزمن طول الوقت، بس هو في سؤال، هو مش احنا عندنا عجز مزمن طول الوقت؟ هل العجز ده بيتحرك صعودا او هبوطا، بيتحسن او بيتدهور تحركات مشابهة لتحركات سعر الصرف؟ يعني بما ان العجز هو المحدد الجوهري لأسعار الصرف، احنا بنشوف أسعار الصرف بتتحرك بشكل عنيف جدا، أعنف بكتير من محدداتها الأساسية. ففكرة الفير فاليو أو الفاندمنتال فاليوز أعتقد إن هي ما تقدرش تفسر قوي أسعار الصرف تتحرك إزاي، مش لوحدها، بالتأكيد هي عنصر من العناصر أو هي اللي بتبدأ اللي بتبدأ أزمة سعر الصرف. بس في حاجات تانية أنا بحب أسميها، مش أنا اللي مسميها في الحقيقة، هي متسميها من الثمانينات أسماء كتير، منها مثلا التغذية العكسية الموجبة positive feedback trading أو متسميها noise trading. فممكن نتكلم على النظام ده شوية، النظام اللي هو في الحقيقة ما بيخليش فكرة التوازن الاقتصادي أو السعر التوازني أو السعر العادل يحصل. وبالمناسبة ده في معظم السلع المالية في العالم، يعني هتلاقيه في بورصات، هتلاقيه في أسواق مالية ليها علاقة بالعملات أو بالذهب أو ده وارد جدا يحصل في كل سوق. إيه التغذية الذاتية أو التغذية العكسية؟ هي اسمها يلخبط شوية بالعربي positive feedback trading، التغذية العكسية الموجبة، وفي negative feedback trading. اعتقد ان ده مصطلح مستعار من البيولوجي. انت جسمك فيه نيجاتيف فيدباك تريد، نيجاتيف فيدباك سيستم، ومش جسمك بس، والانظمه اللي حواليك، الانظمه اللي بتتسم بالتوازن دايما بيبقى فيها نيجاتيف فيدباك سيستم.
بمعنى
انت لما بتحتر بيحصل ايه؟ بتعرق. دي وسيله من وسائل الجسم، والاوعيه الدمويه بتاعتك بتتمدد شويه، دي وسيله من وسائل جسمك انه يحافظ على درجه حرارته عند المستوى التوازني اللي هو 37، فبيطلع ميه وبيوسع الاوعيه الدمويه. كذلك لما بتبرد العكس، جسمك بيتحرك او بيترعش او بيقشعر، فالاوعيه الدمويه بتتقلص جدا وبتحاول تطلع حراره من الطاقه الحرقيه العنيفه اللي انت بتعملها دي. اما بتاكل جسمك بيفرز انسولين لانه الاكل ده بيتحول لكربوهيدرات، فجسمك بيعمل تاثير مضاد. الفيدباك سيستم سواء نيجاتيف او بوزيتيف هو علاقه بين المخرجات والمدخلات. معظم الانظمه اللي فيها توازن سواء اجسامنا او الاله، كمان العربيه لما تيجي تفكر في محركها هو بيبرد عن طريق النيجاتيف فيدباك سيستم ده، في سنسور بيشوف ان الحراره زادت على المستوى التوازني فبيعمل فعل عكسي عشان يبرد الحراره دي.
عكسي ده اللي هو نيجاتيف.
نيجاتيف
بالظبط. فاحنا بنتكلم على الموجة بقى في
الاقتصاد، ده الانظمه اللي مش متوازنه. وهتلاقي دايما دي الانظمه اللي فيها خلل او اللي بيحصل فيها تغيرات عنيفه جدا. ليه؟ لانه الاوتبوت والانبوت الاثنين بيغذوا بعض فما بيقدروش يعملوا توازن. في مثال انا عايز برضو ما اخشش على الاقتصاد قوي عشان ما اعملش ضغط ادراكي، في مثال على الجماعه بتوع البيئه ما بيتكلموا عن الاحتباس الحراري، ده مثل شبيه قوي بالامثله اللي احنا بنقولها على ازمه الدولار مثلا او ازمه المضاربين. عندنا تلج، اول ما درجه الحراره بتنزل على الارض وحرارتها بتزيد، التلج بيعكس الحراره الزايده او الاشعه الزايده اللي هتزود الحراره يعني بره الغلاف الجوي عشان يحافظ على درجه حراره الارض عند مستوى توازني. في الحقيقة لما عملنا الكربون حوالين الغلاف أو زودنا في كثافة الكربون حوالين الغلاف الجوي، بقى التلج مش قادر بيعكس الحرارة دي بس ما بتطلعش بره الغلاف الجوي، فالتلج بيسيح، فقدرة الأرض على إنها تعكس حرارة بتقل، فبتسخن أكتر، فكمية من التلج تسيح أكتر، فقدرة الأرض على إنها تعكس حرارة تقل أكتر، فالتلج يسيح أكتر، فقدرة الحرارة. شايف البوزيتيف ده؟ نقدر نقول ان البوزيتيف فيدباك سيستمز موجوده بندره في الواقع، وهي غالبا بتبقى موجوده في الحاجات اللي فيها حركه اكستريم جدا، وعاده ما بيبقاش فيها توازن. نرجع بقى للاقتصاد. الاقتصاديين التقليديين عندهم تصور ان في نيجاتيف فيدباك سيستم ما بين السعر ومحدداته، تحديدا الطلب والعرض، انه لما سعر سلعه بيزيد الطلب عليها بيقل طبيعي، والعرض هيزيد فسعرها يقل تاني. ده تصوراتهم عن ازاي السوق الحر بيحقق التوازن. ما تقلقش، اول ما سعر السلعة هيزيد الطلب هيقل. في الحقيقة انه في الاسواق المالية ساعات كتير بيبقى فيه بوزيتيف فيدباك سيستم، بمعنى ايه؟ انه المتداولين الرئيسيين بياخدوا فيدباك من السعر. يعني ايه بياخدوا فيدباك من السعر؟ اول ما السعر يعلى هم بيتوقعوا مزيد من الارتفاع فبيقللوا طلبه، بيزودوا طلبه وبيقللوا عرضه فالسعر يزيد اكتر، فالتوقعات بارتفاع السعر تزيد اكتر. فالسعر يزيد اكتر فالتوقعات بترتفع. دي علاقه موجبه ما بين التوقعات اللي هي محدد اساسي للاسعار وبين الاسعار. كل ما السعر يزيد التوقعات تزيد، كل ما السعر يزيد التوقعات تزيد.
انت اشتغلت في البورصه كمان قبل كده، شفت ده بعينك.
انا طبقت كمان ده بنماذج رياضيه على البورصه. فالنوعيه دي من التداولات اللي هي مش بتبقى مسيطره على السوق طول الوقت، بس بتبقى مسيطره في اوقات الازمات. ممكن ترفع السعر لمستويات مختلفه تماما عن تصورات الاقتصاديين التقليديين عن ما هو توازني. لو انتم فاكرين في 2016 بعد ما عومنا، في مسؤولين من البنك الدولي طلعوا قالوا والله احنا كنا غلطانين بخصوص التعويم ده، احنا كنا متخيلين انه هيطلع ل 14، واحنا كنا بنشتغل اول ما تعوم كان ب 21 وفضل يشتغل فتره طويله عند ال 17، وبمحاولات كده ممكن نتكلم عليها بشيء من التفصيل بعدين نزلوه ل 15 70. بس القصد انه الحسابات الاقتصاديه التقليديه اللي هي قائمه على انه في نيجاتيف فيدباك سيستم قادر يحقق توازن في السوق في الاوقات اللي زي دي، لا ما بتشتغلش. وغالبا الاسعار بتطلع لمستويات اكبر بكتير من او اقل بكتير من ما هو توازني وفقا للاقتصاد.
المذكرات البحثيه دلوقتي بتقول او كانت بتقول من كذا شهر مثلا ان هو السعر ممكن السعر الفير السعر التوازني مثلا 45، بس هو 60 عشان البنك المركزي مش راضي يعوم. دي النقطه اللي انت بتتكلم عليها، ان هو صعب قوي ان انت تحدد هو ايه السعر، لان هو مش بيخضع لاليات السوق بتاعه العرض والطلب بالشكل الكلاسيكي،
آليات السوق التقليديه. في كمان لوبس، الموضوع اكثر تعقيدا من انه علاقه ما بين السعر والتوقعات. دي الفيدباك، البوزيتيف فيدباك لوب دي بتشتغل في السوق، في بوزيتيف فيدباك لوب تانية بتشتغل ما بين السعر مش والتوقعات. بقى السعر ومحددات السعر الجوهريه، يعني مثلا انت بتسمع كتير وممكن تلاقي تصريحات طالعه من وزير التجاره او وزير الاستثمار بيتكلم عن انه اول ما سعر الجنيه انخفض مقابل الدولار صادراتنا بتزيد. وفعلا واحنا في 2013 في تصريح كده انه في 2013 صادراتنا غير البتروليه زادت 12% وصلت ل 35 مليار. 12% هي يعني كانت 31 مليار بقت 35 مليار. اما تيجي تفكر بمنطق الفيدباك سيستم، ده نيجاتيف فيدباك سيستم. بمعنى ايه؟ انه لما سعر الجنيه انخفض او سعر الدولار ارتفع، في محددات جوهريه بتحصل فيها علاقه عكسيه، ان ده لما بيتدهور سعر الدولار سعر اسف الجنيه صادراتنا بتزيد
على اساس ان الطلب عليها بيزيد عشان هي ارخص كده. يعني
العلاقه دي النظريه الراسخه في الاقتصاد دي
ما بقتش راسخه اعتقد، يعني
وغير ان هي ما بقتش راسخه، بص على محددات جوهريه تانية شبه تحولات المصريين اللي عاملين في الخارج. اول ما السعر يزيد تحولاتهم مش هتزيد، تحولاتهم قلت 10 مليار من سنه لسنه عن نفس الفتره الزمنيه. يعني انت زودت الصادرات بقيمه 4 مليار في جانب الزياده، ونقصت البتاع التاني ده التحولات المصريين اللي عاملين بالخارج بقيمه 10 مليار. فالمحصله الاساسيه انه لا، لما سعر الجنيه بينخفض الميزان التجاري بتاعك ما بيتحسنش. وده بوزيتيف فيدباك لوب بين السعر ومحدداته. ده معناه ايه؟ معناه انك لو طولت في الازمه دي هتبقى المحددات اللي انت بتدخلها في المعادله، الارقام اللي انت بتدخلها في المعادله هتطلع لك قيمه اعلى لمجرد انك طولت بس.
طيب كنت عايز ارجع للنقطه الاولانيه قبل ما يحصل الازمه نفسها، بنتكلم في المحددات الجوهريه اللي احنا بنتكلم عليها زي ميزان المدفوعات. بدايات الازمات بتبتدي ازاي؟ يعني سارة برضو ممكن تحكي لنا شوية عن السنة اللي فاتت، بداية الأزمة كان شكلها عامل ازاي؟ ايه اللي حصل في موارد الدولة مثلا الدولارية او في السياسة الخارجية اللي ادت ان يحصل مرة واحدة نقص في الدولار؟ يعني كان مستقر لمدة طويلة، اعتقد من 2016 ل 2023 او 2022
بدأ يتحرك في نص من صح؟ يعني 22 فيها تحرك
بتاع يعني
17 18 19 20
هي نقطة الانطلاقة للأزمة. بدأت بحرب روسيا على أوكرانيا، دي أنتجت حاجتين مهمين جدا بالنسبة لمصر. أول حاجة أن مبلغ كبير جدا وزير المالية في رقم قال أنه 25 مليار دولار من الهوت ماني خرج في فترة زمنية قصيرة،
الهوت ماني اللي هي استثمارات الاجانب في
اذون الخزانه، واللي هي بمثابه قروض او دين يعني
قصيره الاجل ممكن تخرج في اي وقت.
بالظبط. الحاجه الثانيه انه الحرب،
بس خرجت ليه معلش بس عشان
خرجت لانه بقى كان ساعتها حصل توتر وخرج هوت ماني كتير جدا من اسواق الناشئه، لان بقى في حرب وفي حاله عدم يقين عند المستثمرين، فده حصل زينا عندنا وعند دول تانية اسواق ناشئه يعني. الحاجه الثانيه المهمه واللي اثرت عليها بشكل مباشر انه نظرا للموقع الجغرافي للحرب اللي هي اوكرانيا وروسيا كمصدرين لسلع غذائيه مهمه جدا زي القمح وغيره، فحصل تضخم في اسعارهم عالميا. يعني الحاجة اللي كنت بتجيبها بدولار بعد الحرب أصبح تمنها 2 دولار، هي نفس الكمية. وبعد شوية وقت أول حاجة حصل تعويم في 21 مارس 2022، ومن ساعتها لحد دلوقتي موارد دولة من الدولار تراجعت، الصادرات تراجعت، لأن هنا جي المشكلة بتاعت إن عشان أصدر أنا محتاج أستورد حاجات عشان أصنع، وبعد ما البنك المركزي حط شوية قيود على الاستيراد فدخل في الرجلين مستلزمات الإنتاج، وبالتالي الصادرات قلت، تحولات العاملين بالخارج قلت لما بدأت بقى تنتعش السوق السوداء وأسعار الصرف بدأ يبقى فيه فرق كبير ما بينها وما بين الرسمي والغير رسمي. إنما السياحة الحقيقة يعني ما تضررتش بشكل كبير، بالعكس يعني هي على السنة اللي فاتت رجعت لمستويات جيدة جدا. قناة السويس تحسنت التحسن الطبيعي السنوي بتاعها، طبعا ده كل ده لحد قبل السنة دي اللي هو قبل ما بدأ يحصل هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وبدأت قناة السويس إيراداتها تتراجع بشكل كبير جدا من أول يناير. في المقابل وارداتنا زادت، بس هي بالمناسبة هي زادت بأرقام أقل من الزيادة اللي قبل كده. يعني أكشلي البنك المركزي القيود اللي حطها على الاستيراد قدرت تقلل حجم الاستيراد بحوالي 17 مليار دولار.
من كام؟
إحنا كنا في السنة اللي قبل اللي فاتت بنصدر بحوالي 87 مليار دولار. السنة المالية اللي انتهت في يونيو اللي فات بقينا بالظبط بقينا بنستورد بحوالي 71 مليار دولار، في مقابل انه بنصدر بحوالي 39 مليار دولار.
تمام. وفي برضو خدمة الدين اعتقد مهمة، الدين الخارجي المتصاعد.
صحيح. بس كمان على سيرة الدين، في تطور مهم جدا حصل على الاقل على مدار السنة المالية اللي فاتت، انه نمو الدين الخارجي تباطأ بل قد يكون توقف وقل في آخر ربع. ده طبعا يعني في تقديري يرجع جزء منه أنه تصنيفات الائتمانية المصري اللي انهارت، وبقى في مشكلة في أن احنا نرجع للهوت ماني، على الأقل ده محمد معيط عبر عنه كذا مرة. فده الوضع فيما يتعلق بيه.
طب وانا هنا سؤالي، فهو كل العوامل دي بتؤدي الى اللي هو ما يطلق عليه الضغط على الجنيه المصري، ان هو الجنيه متقيم ب او متقوم باكتر من قيمته الحقيقيه ومحتاج يعكسها، وعشان كده اعتقد الحكومه ده حصل على مر 20-25 سنة اللي فاتوا بيبتدي يحرك السعر فعلا، يبتدي يعمل تعويم، مش تعويم يعني، يبتدي يخفض قيمة الجنيه حتى لو بشكل بسيط. ده بقى هو اللي بيؤدي بالتغذية العكسية اللي انت اتكلمت عليها، اللي بتخلي السعر يعلى بعنف جدا ويؤدي لحاجات تانية زي اللي بنشوفها، ان التحويلات مش بتخش في النظام البنكي الى اخ. ايه العمل في حاجه زي كده؟ يعني انا قصدي، هل لو احنا بنتكلم على مشاكل هيكليه مزمنه، فده في ذهني انا معناه ان احنا كل ده هيحصل كل شويه، وهم عارفين انه بيحصل كل شويه. ما ينفعش يعني يعتمدوا على حاجات زي قناه السويس او زي السياحه اللي هي ممكن تكون بتاثر بحاجات خارج ايديهم يعني. فالمفروض يعمل ايه البنك المركزي في حاجه زي كده؟ واعتقد انت كنت وصفت قبل كده سياسات المركزي بانها ساسجة.
مش عارف هي ساسجة ولا لا في الحقيقة. يعني اعتقد ان هي ساسجة، ده اللي هو بيبقاش عارف هو عايز يعمل ايه. وفي الحقيقة وانا بتابع ازمة 2015 كنت متخيل انه مش عارف هو عايز يعمل ايه. بس في الحقيقة لا، يعني هي دي سياسات راسخة.
هو عايز يعمل ايه؟
أقول لك.
وأعتقد هنا نتكلم على أنت كلمت بشكل محدد على الاحتياطي.
طيب. عشان بس أنا طول الوقت قاعد أفكر هو مين بيسمعنا. وإحنا اقتصاديين قاعدين، فأنا حاسس إنه اللي بيسمعنا لو مش اقتصادي ممكن يقفل حالا. فعايز أرجع لفكرة الشرح نفسها يعني عشان ما انتهش بين المتغيرات. الدولار بيطلع لنوعين من الأسباب، الأسباب اللي الاقتصاديين بيحبوا يقولوها واللي أنا موافق عليها بالمناسبة، اللي زي سارة بتحاول تقولها، وإيراداتنا من السياحة كام وإيراداتنا من التصدير كام، ده بالتأكيد متغير جوهري في صعود الدولار. أنت الطلب على الدولار عندك أعلى من عرض الدولار. ليه؟ لأنه على الأرجح أنت ما عندكش إنتاج كويس، وبالتالي ما عندكش تصدير كويس. وأنا ما يعني بحبش أحصر الموضوع في التصدير بس، هو الانتاج، الهيكل الانتاجي بتاعك مش كويس وبالتالي صادراتك مش كويس. وده حل طويل المدى. في نوع تاني من اسباب صعود الدولار، ودي اللي انا بهتم بيها جدا لانه حل يمكن التعامل معاه والتلاعب معاه على المدى القصير. فانا لما بنتكلم عن الحلول السياساتيه اللي هي البنك المركزي يعمل ايه، هو البنك المركزي اصلا بره معادله انك عندك عجز او فائض في ميزان المدفوعات، هو ملوش دعوة اصلا، هو بيحاول يتعامل مع اثار هذا العجز والفائض. فلو انا كلامي منصب اكتر على السياسات، ده مش معناه ان السياسات اللي بيتخذها البنك المركزي، ده مش معناه ان بتجاهل الاسباب الجوهرية. الاسباب الجوهرية ليها شرارة البدء، وكمان لازم تتعامل معها على المدى الطويل. لكن في الحقيقة اعتقد انه مهم جدا في الوقت الحالي انك تفكر في السياسات اللي بتتخذها الدولة، لانه ممكن الأزمة الفاندمنتال أو اللي في أساسياتك دي تطلع الدولار من 15-70 ل 30 جنيه، أو تطلعه ل 40 جنيه، وممكن تطلعه ل 100 جنيه، وممكن تطلعه ل 150 جنيه. نفس الأزمة، لأنه زي ما قلت لك أنه أولا بيحصل يعني فورة في توقعات الناس وتقعد تغذي نفسها بنفسها، زائد انه السعر لما بيحدد وبيفضل فترة طويلة جوه السوق هو بيأثر اصلا على الاساسيات. فكأن الاساسيات اللي هي بتنتجه بتتأثر بيه، كأن في حكم، مش حكم كده يعني، لانه قبل ما تعمل فاول او قبل ما يديك الانذار بيبص في عينيك، هو انت هتزعل لو اديتك انذار ولا لا، فلو زعلت مش هيديك انذار، ده مش حكم نزيه. او الاساسيات الاقتصادية اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي بقت بتتأثر بالسعر مش بتنتج السعر. فعشان كده أنا بهتم جدا، أو أنا شايف أنه خطير جدا طريقة التعامل المركزي مع السياسات. وبالمناسبة أنا عايز أقولها تصريح كده صادم دلوقتي، أنا في الأزمة دي 80% من اللي هو بيعمله المعجب بيه جدا.
لازم نتكلم على ده بقى باستفاضة.
هو مش ناجح إطلاقا. طيب نبدأ منين؟
احنا ممكن تقول لنا الاول انت مفروض شايف، لو تلخص مفروض دور البنك المركزي
اوكي
ايه هو؟
اوكي
وهو بيعمل ايه؟ و80% انت ليه معجب بيه؟
اوكي 80% من سياساته.
80%
مش معجب بالبنك المركزي. هو المفروض يعمل ايه؟ المفروض يبعد المضاربين عن الساحة تماما، ويبعدهم عن الساحه، يعني عكس توقعاته، مش يقبض عليهم. بالمناسبه في تعريف للمضاربين، وممكن برضو انا عايز نرتب ده
يعني يا جماعه، بس على النقطه دي يعني دايما بالنسبه لي هو المضاربين دول انا مش عارف هم مين بالظبط. دايما سبيكوليترز، هل دول تجار زي ما ساره بتقول ممكن يتلموا في اوضه كده وبتاع، ولا هل هم ناس عاديه، ولا هل
طيب انا اما بقول مضاربين انا بقصد حاملي الدور الرئيسيين، تجار العملة والعيال بتوع السوق السوداء دول اللي هو بيلمهم دلوقتي، دول قناة وسيط، دول الملعب، دول مش اللعيبة أبدا. هو مين تاجر عملة معاه 29 مليار دولار في السنة؟ دي تحولات المصريين اللي عاملين في الخارج، كانت 31 بقت 21 تقريبا. ده أنا بكلمك عن لاعبين أساسيين، وهم العاملين في الخارج، المصريين العاملين في الخارج، والمصدرين من القطاع الخاص. بص بس على حجم البندين دول، 31 مليار تقريبا، ده 31 مليار ده متوسط قيمة التحويلات المصريين اللي عاملين بالخارج، ده تقريبا قد صادراتك تقريبا يعني قدها، زائد الجزء الكبير من الصادرات بتاع القطاع الخاص. هو الدولار ده بتاع مين؟ ده بتاع أفراد، والأفراد دول حرين إن هم يعملوا حاجتين. أول حاجة إن هم ما يتخلوش عنه للبنوك، يسيبوه في مصر بس يقول البنك لا مش هتاخده، مش تصرفه. دي بتعمل أزمة. تاني حاجة ودي الأخطر، إنه أصلا ما يحولهوش هنا، يخافوا من البنك لدرجه ان هم ما يحولوش هنا. انا عايزكم ترجعوا تاني البيانات، بيانات الازمه اللي فاتت. في حاجه خطيره شويه في الازمه دي. الازمه اللي فاتت انا ما بحبش اقول ان هي بدات من 2013، هي في الحقيقه الازمه دي بدات من بعد 2011 على طول، لما قرر مرسي يروح لصندوق النقد الدولي ويقول لها هذا قرض ضار نفس ومش عارف ايه، لانه كان بيتكلم عن نسبه الفوائد بتاعته، بس هو ما كانش بيتكلم على الشروط، واحنا كنا بادئين نطبق الشروط. اللي من ضمنها حرك سعر الصرف شويه، يعني خلي العاملين بالخارج والمصدرين ينتبهوا له. ينتبهوا يعني ايه؟ غذي توقعاتهم بمزيد من الارتفاع. غذي توقعاتهم بمزيد من الارتفاع يعني ايه؟ مش هتنزل لك على الدولار، والسلسله بقى بتاعت السعر هيطلع فانا مش هتنزل اكتر، فالسعر هيطلع فانا مش هتنزل اكتر. السلسله دي حصلت اعتقد بدايه من 2012 وفضلت في تصاعد مستمر، طبعا كان على يعني على شدتها في 2015. واحنا بنتكلم دلوقتي على المصريين بالخارج باعتبارهم مضاربين، انا بتكلم على الازمه اللي فاتت مش الازمه دي، تجسيد المضاربه بتاعتهم كانت ايه؟ نسبه تنازلهم عن دولاراتهم للبنوك المصريه. النسبه دي في العادي قبل الأزمات كانت بتصل ل 75%، أي حد بيبعت فلوس حولها لي على 6 جنيه اللي هو السعر الرسمي وقتها ولا ده ما كانش سؤال أصلا. يعني ما كانش سؤال أنا هقدر أخد الفلوس من البنك ولا مش هاخدها، هو بيحيو الريالات دولارات أيا كان، وقريبه بيروح يصرفها بالمصري لأنه هنا زي هنا. فكانت نسبة تنازلهم بتصل ل 75%، وأعتقد أنه ال 25% الباقيين دول كانوا بيبقوا إيداعات، يعني مش يعني ودائع طويلة الأجل، مش إن هو مصر إنه ما يدهش للبنك ويروح يغيرها من السوق السود عشان فرق 3 قروش. لا، لما الأزمة بتاعت 2013 و2015 حصلت نسبة التنازل قلت جدا، هما ما كانوش بيعلنوا عن نسب التنازل بس كانت بتطلع في تصريحات كده إن هي قلت عن 5% من 75% ل 5%. فأنت كان وقتها تحولات المصريين العاملين في الخارج وليكن 10 مليار، هي كانت أكبر أعتقد إن هي كانت 20. فكان العادي إن هم بيتنازلوا عن للبنوك المصرية عن 14 مليار دولار سنويا اللي هو 75% من 20 ولا من أي كان، ما بقوش بيتنازلوا عن كده، بقوا يتنازلوا بس عن 2 مليار ولا 1 مليار. ده كان شكل المضاربة، انه لا انا هسيبها في البنك او هسحبها بس مش هديها لك بالسعر الرسمي. وكان الانخفاض في قيمة تحولات المصريين العاملين بالخارج اللي بيظهر في الميزان التجاري مش كبير. انت فاهم الفرق بين الاتنين؟ هو بيبعتها بس ما بيحولهاش من خلال البنك. لو انت خدت بالك مثلا ان هي كانت في 2014 19.5 دي قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، في 2015 اللي هو عز الأزمة بقت 18.3، في 2016 اللي هو عام التعويم 18.5، يعني نزلت من 19.5 ل 18.5 مليار دولار. انخفاض بسيط، التنازل الانخفاض في التنازل مش بسيط ابدا، هو بينخفض من 75 او 80% ل 0% تقريبا، لكن الانخفاض في قيمه التحويلات نفسها كان بسيط. تاخد بالك ان في الازمه دي مش كده، في الازمه دي في 2021 اللي هي اخر سنه استقرار الدولار وصلت التحويلات ل 31.4 مليار. السنه دي اللي هي اخر سنه اعلنوا عنها اللي هي 23 24 مليار دولار،
تلت تقريبا.
فده اصلا بيعكس حاجه ليها علاقه بالثقه في النظام المصرفي. ده خطير جدا، يعني شديد الخطوره كمان، مش خطير اللي هو انا خايف احول لك. بالمناسبه انا عارف ان البنوك المصريه لو حطيت فيها دولار ورحت تسحب هيدهولك، ده معلومه اكيده. بس الناس خايفه، انا مش هروح مش هديله دولار لانه ممكن يجبرني ان احوله ب 30.
انا اعرف حد راح سحب دولاراته من البنك وحطها في البيت.
اكشلي ناس كتير بدات مؤخرا تعمل كده، ان خايفه يحصل زي لبنان.
ده ايه؟
عدم ثقه.
ده له علاقه بايه؟ ملوش علاقه بعجز ميزان المدفوعات او الفاندمنتلز، ده له علاقه بالسياسات. انه في حد مثبت سعر 30 والسعر قاعد يطلع 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 وهو عامل من بنها. وفي الحقيقة أنه الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي مش هو بداية المشكلة، مش الفرق بتاع السعر. بداية المشكلة بتظهر في تخلي البنوك، طبعا البنك المركزي بالأساس وتعليمات للبنوك عن بيع الدولار. ما فيش حد بيحدد سعر سلعة وهو ما بيدهاش. ما فيش ده مش سوق، مفيش حاجه في مصر دلوقتي اسمها سوق رسمي وسوق موازي، لانه اللي عايز دولار ما بيلاقيهوش في السوق الرسمي. لو اي بنك، لو البنك المركزي المصري تحصل على مجموعه من الدولارات وقرر انه هيصرفها عند اي سعر هو شايفه، مش هيبقى في حاجه اسمها سوق موازي. كل اللي انت شايفه ده هينهار في ثانيه. فهو الرهان ايه؟ انت هتجيب دولار منين وهتبيعه؟ انا بتكلم على البنوك المركزية او البنك المركزي المصري، هو ده الحل. ممكن نتكلم في تفصيله هيحصل ازاي. هات دولار وبيعه عند سعر معين، وافضل بيعه عند سعر معين، كل طالب الدولار هيجولك، وبالتالي السوق التاني ده هينهار.
السؤال هنا، ايه اللي يمنعهم من المضاربة في ظل ان احنا اختبرنا السنتين دول؟
اللي يمنع مين من المضاربة؟ المستوردين.
ليه ما اخدش الدولار من البنك ب31 واروح ابيعه في السوق السوداء؟
انا اعتقد ان هو الفكره ان هو يكون متاح بسعر الناس تكون عايزاه، صح؟ ده اللي هيخليه ينهار اعتقد، مش باي سعر يعني، بس مهم ان هو يكون متاح لاي حد انه يشتري.
انا بتصوري باي سعر،
باي سعر،
باي سعر، بخمسة جنيه.
بس الحاله دي لازم نفرق انه النهارده بعد السنتين وما اختبرنا الفرق الكبير والمضاربات الى اخره، لو البنك المركزي والبنوك عملت كده بكره الصبح واتاحت وقالت اللي عايز يجي، اللي عايز دولار يجي لي، ده وضع. ولو البنك المركزي كان عمل كده من زمان قبل ما احنا نختبر ده، ويبقى ده موجود في عقلنا وفي حالات وفي حاله ثقتنا تجاه السوق وتجاه البنوك، حاجه تانية.
يعني طبعا طول ما الفتره بتاعت وجود السوق السوداء وكل ما الفرق بيزيد كل ما الموضوع بيصعب، مش بيبقى مستحيل. بس هو في الحقيقه ان الحل اللي انا بقوله ده هي صعوبته بتكمن في حته تانية. هو فين الدولار؟ يعني هو هيجيب دولار منين يبيعه على 31 ولا 40 ولا 50؟ هو دي الصعوبة الأساسية. لأنه الصعوبة اللي أنت بتقوليها هي صعوبة في الحقيقة، بس ليها حلول. ليها حلول، ليها علاقة مثلا بأنه مين بيجي ياخد مني دولار؟ المستوردين. أوكي، ده من خلال اعتمادات مستندية، فبيبقى ضامن بشكل ما أنه دي حاجة بتطلع بره مش بتخش جوه يعني، أو بيحدد أولويات أو بس يبدأ يلبي احتياجات السوق أو الطلب بتاع السوق المحلي على الدولار. هو عنده حصر للاحتياجات بتاعت السوق المحلي للدولار. وفي الحقيقة ان التارجت بتاعه دلوقتي هو انه يجيب دولارات عشان يلبي هذا الحصر. لو نجح في انه يعمل كده يجيب دولارات مش اي حاجة تانية، هو حر يحدد السعر زي ما هو عايز، زي ما هو عايز حرفيا. بس عشان الحكاية دي تبقى واضحة، تعالوا نعكس الآية، نقول هي المشكلة اصلا بتبدأ ازاي. عجز مزمن في ميزان المدفوعات او اللي خارج واللي داخل من الدولار. العجز ده ايا كان بقى شكله، حرب اوكرانيا مش حرب اوكرانيا، ما هو في التسعينات كان في حاجه، في 2000 كان في حاجه، 2005، هو عجز بيفضل ياكل في الاحتياطي النقدي، لانه طول الوقت انت بتعملي عجز. في مرحله معينه الاحتياطي النقدي وليكن كان 50 مليار دولار، قاعد يتآكل 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 أيا كانت السرعة وأيا كان قوة الأزمة اللي بيواجهها. عند نقطة معينة البنك المركزي أو واضعي السياسة النقدية بيخافوا من أن ده مستوى من الاحتياط النقدي قليل قوي، أنا لا مش هبيع دولار بقى كده، فبيعمل إيه؟
بيوقف
بيتوقف عن بيع الدولار. هنا بيبدأ السعر يتحرك عن السوق السود، هنا بتبدأ تظهر السوق السود، وهنا بيبدأ السعر يتحرك عن السعر اللي محدده البنوك، لأن أنت ما بقتش تديني دولار فأنا هروح أجيبه من حتة تانية. فوقود الأزمة هو الطلب على الدولار اللي بيتوجه بره البنوك لأنها ما بقتش بتلبي الدولار. اعكسي بقى الموضوع. طبعا ده الوقود، بس الخوف الأساسي من فكرة التغذية الذاتية للتوقعات اللي هي ممكن تطلع السعر بعيد جدا عن الفاندمنتال فاليو بتاعته. والخوف التاني انه الاسعار المختلة او المشتوازنية اللي احنا بنشوفها دي بتأثر اصلا على الاساسيات، فكأنه التوقعات اللي مش عقلانية هتخلق لك واقع يخليها عقلانية بعد شوية. دي حاجة محتاجة حل، وبالتالي مفيش بديل من انك تحاربي. وانا بتكلم دلوقتي عن افق السياسات، مش ازاي اعالج العجز المزمن في ميزان المدفوعات، ده مشوار طويل. انا بتكلم عن حلول قصيره المدى عشان اقلل تاثير الشبح اللي اسمه المضاربين او توقعاتهم، اوفر دولار.
طب انت دلوقتي بتقول لو البنك المركزي اتاح طيب قد ايه البنك المركزي عنده سيولة انه يلبي الطلب دوت على مدى مستمر؟
اوكي.
ما هو لو قرر انه عند لحظة معينة خاف من المستوى اللي هبط ليه الاحتياطي فقال لا انا مش هبيع، انت بتقول لا يقول هبيع. طب ولما يوصل لمرحلة انه خلاص قاعد يبيع 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 يعني اتصفق الاحتياطي.
وانا ممكن ازود على السؤال ده، انت بتقول انه هو بيتاكل بيتاكل بيتاكل، فهو لما يوصل لمرحلة هو يحس انها خطر، هو دي مش حاجة فعلا المفروض يقلق منها ويبتدي يحط قيود بقى على الاستيراد وكل الكلام ده؟
حاجة المفروض يقلق منها، بس مش حلها انه يحط قيود على الاستيراد او مش حلها انه ما يوفرش ليه؟ تآكل الاحتياطي النقدي هو سمة أساسية في الاقتصاديات اللي هي فيها خلل في ميزان المدفوعات، ده لازم يحصل وله حلول متوسطة وطويلة المدى. الحلول قصيرة المدى اللي هو بيختارها اللي أنا مش هلبي دولار دي بتعمل أزمات أكبر بكتير من أي حل تاني هو ممكن يختاره، أكبر بكتير من أي حل، أكبر من الاستدانة. الاستدانة المباشرة روح هات استدين 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 وضخ فلوس في السوق، لأنه في الحقيقة لما بيحصل أزمات العملة دي لازم يستدين بعدها بكميات كبيرة. أنا بس عايز أنوه لحاجة أنه على الأرجح دي ما بتبقاش سياسة حرة قوي في الدول. تبص مثلا على الدول الإفريقية، تقريبا كل دولة إفريقية وكمان يمكن أمريكا الجنوبية شوية، هتلاقي عندهم، عم تبص على مستويات التضخم مثلا هتلاقي عندهم 1990 91 92 في ارتفاع عنيف جدا في مستويات الأسعار جدا، وموحد عند كل الدول الإفريقية وكل دول تقريبا كل دول أمريكا الجنوبية. إيه ده؟ هتروح تبص على العملة هتلاقي برضو في انهيارات في أسعار العملة في كل الدول دي. أما تيجي تدور كده هتلاقي دي الوقت اللي ظهر فيه منظمة التجارة العالمية كلهم دخلوا فيها، وده كان وقت أزمة ديون كبرى، فكلهم توجهوا للصندوق وكلهم الصندوق قال لهم والنبي حركوا سعر الصرف شوية، ومعظمهم بقى مش كلهم عندهم الأزمات دي، أزمات أنه أنا الدولار بتاعي مش في إيد الدولة، في إيد ناس تانية، وهيحصل تغذية ذاتية للتوقعات وإلى آخره، ويقعد يجري وتبقى في الأزمة اللي أنت فيها دلوقتي دي. نرجع خطوتين لورا وأنا محافظ على أسئلتكو، إزاي هيجيب الدولار أو إيه اللي يخلي ياخد الريسك ده؟ أنا ما بنفيش إن ده ريسك، بس هي إيه المخاطرات التانية؟ يعني لو هو بيعمل ده مش ده ما بقتش مخاطرات، ده بقت حاجة أكيدة. يعني المخاطرة الريسك هو حاجة، هو حساب الاحتمال ما حصلش، ده مفهوم الريسك. يعني احنا عارفين لما البنك المركزي بيعمل كده ايه اللي بيحصل؟
لما بيحرك سعر الصرف،
لما بيمتنع لما بيمتنع عن، دي الخطوة الأولى مش تحريك سعر الصرف، لما بيمتنع عن
توفير
توفير الدولار لما بيتملص من المسؤولية دي الأسعار بتتحرك بره، ولما بيحرك هو الأسعار عشان يلاحق الأسعار اللي بره
بتضرب،
بيعمل تغذية ذاتية عنيفة جدا فيقعد يجري 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 وهكذا. فرأيي أنه وظيفة صانعي السياسات النقدية مش مناقشة حلول، مش مناقشة ده كحل أن أنا امتنع عن توفير الدولار، ده مش حل أصلا، لأنه واقع مصر خلال الخمسة وعشرين سنة اللي فاتت ووقع معظم الدول الشبيهة يعني بيقول أنه لا ده الاختيار ده مش هينفع، أنت حلولك أنك تدور على مصادر للدولار عشان تقدر تلبي الاحتياج ده. في سؤال تفصيلي له علاقة ايه أضمنه أو 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 أو، هو ضخ الدولار ده، ضخ الدولار في اللحظة دي انه البنك المركزي يقرر انه هيضخ دولار عند اي سعر في اللحظة دي، ده التزام مش دائم. بمعنى ايه؟ انه تخيلي انه قدر يعكس، ده رهانه او ده الريسك اللي هو بياخده، انه قدر يعكس التوقعات في السوق، يعني الدولار مش هينزل، نسبة التنازل المصريين اللي عاملين في الخارج هترجع زي ما هي اللي هي 10 مليار يا جماعة، دي فلوس مش قليلة، احنا بنحفى عشان ناخد قرض 9 مليار ولا 10 مليار على 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين. فاللي بقصده انه هو ريسك مش كبير جدا. هي الفكرة في انه في وضع عالمي شبه اللي احنا فيه، وده بالمناسبة متغير شديد الأهمية في الظرف اللي احنا فيه، في وضع في تباطؤ اقتصادي عالمي شبه اللي احنا فيه، وفي وضع كمان في شكل من أشكال الاستدانة مش مسؤول شبه اللي مصر بتعمله بقى لها فترة. توفير الدولار مش حاجة سهلة، بيعملوا حلول شبه رأس الحكمة ومش عارف ايه، او بيروحوا يدوروا على حاجة بالشكل ده. بس هو السؤال لما يجي لك ال 22 مليار ولا ال 20 مليار ولا ايا كانت الإشاعات دي، هم هيجوا لك امتى؟ امتى بمعنى على كام دفع؟ وانت هتستغلهم ازاي؟ مصيبة لا تستغلهم بانك تضيفهم للاحتياطي النقدي وبرضو ما تضخش دولار في السوق، لانه هيتاكلوا. لو انت رحت ضفتهم للاحتياطي النقدي وما ضختش دولار في السوق، الدولار هيقعد يعلى وانت عندك التزامات يستحيل تتملص منها، فهيتاكلوا بس في مدى قصير. بص على خريطة التدفقات النقدية للاحتياطي النقدي القانوني اللي هو بيخاف عليه ده، وشوفها في الفترات اللي بيضخ فيها دولار، نسبة التآكل فيها او نسبة حتى الزيادة احيانا بتبقى اقل بكتير، نسبة التآكل بيبقى اقل بكتير ونسبة الزيادة بتبقى اعلى بكتير من الفترات اللي بيقرر انا مش هعمل حاجة، انا بيقرر يخاف. الأزمة بتبدأ من إنه بيمتنع عن تلبية الدولار، عن تلبية الاحتياجات المحلية من الدولار، وبتنتهي لما يقرر إنه هيرجع تاني يلبي الاحتياجات المحلية للدولار. في أزمة 2016، أنا ما أعرفش اسمها أزمة إيه، أزمة من 2011 ل 2016 هو عمل رهان عجيب شوية، هو عوم عشان يجيب. احنا دلوقتي متفقين ان الازمه انه معهوش دولار يضخه
بالظبط،
اجيب دولار منين؟ هي دي الازمه، اجيب دولار منين؟ الحل معروف، روح ضخ دولار في البنوك. اعمل الحل ده ازاي؟ اجيب دولار منين؟ رهانه وقتها عمل رهانات كتير جدا كلها فشله، كلها فشله، وكانت فعلا سياسات ذكرت دلوقتي انا بقول كنت بقول عليها اساس جليل، لانه واضح جدا ان هي مش هتجيب حاجه. شبه
هي رهانات
زي مثلا انه يقفل محلات الصرافة
او يطلع حاجات اشاعات انه اللي مع ورقة المية دولار دي مش هتتصرف تاني، احنا غيرنا الورق. ايه ده يعني انت عايز تزود؟
ده نفس المستوى يعني،
يعني حاجة حاجة عجيبة جدا. ايه ده
نفس الكتالوج
اللي حصل ايه؟ انه وده بضغط من الصندوق عوم، فعوم يعني ايه؟ سيب السعر يطلع زيك زي السوق بالظبط. اول ما عوم كان 16-17 او بوم 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 بوم، ايام بعدها وصل لحاجه و20، مش فاكر بالظبط كام بس اعتقد 21
تقريبا.
البوم بوم بوم دي اللي هي من 17 ل 21 دي عملت ايه؟ دي خلت الناس تروح تحط دولارات في البنوك، خلاص يعني انت زيك زي اللي بره، فبقى عنده دولار فقدر ينزله من 17-50 اللي هي كان مستقر عندها بعد التعويم بشويه. عمل حاجه غريبه جدا، كان بينزل تقريبا كل يوم ولا كل اسبوع 5 قروش بشكل سيستماتيك جدا جدا. نزله من 17 وشويه ل 15-75 على مدار سنتين. اللي بحاول اقوله انا ما اعرفش يعني، يا ريت يبقى في حل غير ده، انك سيب ايد البنوك وعوم، وده الحل في دماغي الاقرب، الا لو في راس الحكمه ده حقيقي يعني. بس الحل في دماغي الاقرب، روح هات دولار من اي حد يعني، عوم اعمل نفسك تاجر سوق سودة. انا مش انا هشتري منكم الدولار باي سعر، وهات دولارات ضخها على السعر اللي انت عايزه. ده معناه ايه؟ انه لحظه التعويم طبعا في حاجات حصلت لا يمكن اهمال تاثيرها على البني ادمين يعني، وعلى الاقتصاد وعلى الاخر. احنا بنتكلم في ازاي نلحق اللي بيحصل ده. في تصوري ان مش المهم هو هيعوم ولا هيرفع، في تصوري اللي بيحصل بعد التعويم. ما هو ممكن يوصل ل 60 جنيه و 70 جنيه بس انت مسكت زمام السوق، بقى كل تدفقات الدولار بقت تجيلك، تقدر تنزله من 70 جنيه تاني ل 50 جنيه او 40 جنيه. انا كنت اتمنى انه ما يروحش يناقش صندوق النقد الدولي ان لا انا مش هعوم انا هرفع. انا كنت اتمنى انه يروح، هو دي المناقشات اللي بتحصل، لا مش هعوم انا هرفع، بس انا خايف من الخطوه دي، لانه ممكن الرفع ده يبقى مش كفايه، يبقى بيغذي توقعات الناس، لانه عمل كده في 2015 بس طبعا الوضع كان مختلف شويتين.
انا ممكن اسال سؤال؟ انت دلوقتي بتتكلم على التزامات البنوك في توفير الدولار للناس في الداخل المستوردين والأفراد إلى آخره، وهيجي لهم بقى يرجع تاني التحولات ترجع وكل القصص دي. بس ماذا عن التزامات البنوك أو البنك المركزي تجاه اللي عايزين دولار في الخارج اللي هي مستحقات الديون؟ لو احنا مثلا بنتكلم عن مصر السنه دي عندها مستحقات ديون 30
لا مساس بيها حتى في الوضع اللي احنا فيه ده. دي حاجه يعني انت متخيل ان البنك المركزي دلوقتي او الحكومه المصريه متملصه من مستحقات الديون بتاعتها؟
لا بالعكس، انا بقول ان حرفيا البنك المركزي والدوله بتعمل اللي انت بتقوله ده بالظبط فيما يتعلق بالدولار. بتطرح سندات بمليار دولار عشان بكره عندها مستحقات بمليار دولار
بالظبط.
بس لو احنا قلنا كمان ان هي تستدين عشان توفر للجوه،
ما هو ده العقل في الحقيقه. هو في حاجه كده بتحصل انه ايه، دول مش مهمين، المصدرين دول مش مهمين، فما تديهمش دولار عشان انا عندي دولار قليل. ده هيبهدلك يعني، مش بس هيبهدل الاسعار ده هيبهدل الاحتياطي القانوني بتاعك، ده هيبهدل تصنيفك الائتماني لانه تضخم طبعا هيبهدل الوضع الداخلي. التضخم بينعكس في الناتج المحلي الاجمالي، والناتج المحلي الاجمالي بينعكس في تصنيفك الائتماني، وتصنيفك الائتماني بينعكس في قدرتك على الاقتراض اللي انت مهتم بيها. فانت مش عارف انت يعني دي حركه ما تتعملش فالغيها. واعتقد بالمناسبه احنا دي من اللحظات القليله اللي احنا بقصد بيها الناس جوه البلد وصناع السياسه النقديه متفقين على حاجه، انا عايز انزل الدولار. في 2015 ما كنتش حاسس انه عايز ينزله، يعني كنت شايف انه بيعمل حاجات عشان تعدي الارتفاع ده. صندوق النقد بيقول له ارفع، وهو انا هعمل شويه حاجات كده عشان اعديها، اخلي الناس تعدي الارتفاع ده. لكن دلوقتي انا حاسس ان في مقاومه لانه ارفع لحد فين، لا الناس هتهيج، لا مش هينفع وبتاع. فانا ما اعتقدش انه سؤال انزل دولار ولا لا هو سؤال مطروح. هو كل الناس في مصر بما فيها صندوق النقد الدولي عايز ينزل الدولار بالمناسبه، بس هم مش قادرين على اللي بيحصل، مش قادرين على ان في حاجات مش فاندمنتال مش جوه حساباتهم هي اللي بتتحكم في الاسعار، ومش عارفين يعملوها ازاي. واعتقد انه احنا لما بنتكلم واحنا قاعدين على الكراسي دي او احنا قاعدين واحنا مش ماسكين حاجه بنبقى قادرين على اتخاذ مواقف فيها ريسك اكتر من اللي قاعد فوق، مع انه بياخد مواقف فيها ريسك اعلى بكتير. يعني مثلا الانفاق على البنى التحتيه ده ريسك عالي على فكره، ريسك عالي جدا. يعني لما تيجي تفكري فيها على فكره هي فيها منطق اقتصادي، سواء قناه السويس او الانفاق على البنى التحتيه، لا منطق له علاقه بان انا عايز استثمارات اجنبيه مباشره سريعه تيجي. مش هعمل انتاج اللي هو الطويل ده، انا عايز استثمارات اجنبيه مباشره سريعه تيجي. اوكي، طب افرض حصل تباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي، كل اللي انت بتعمله مش هيبقى له لازمه. وده حصل وده ريسك. طب ليه خدت الريسك ده ومش عايز تاخد الريسك ده، مع اني شايف بالمناسبه ان ريسك الدولار، ريسك توفير الدولار هو ريسك اقل من ريسك الاستثمار في البنى التحتيه. يعني فالقصد نرجع تاني لفكره الحل هو ان الجماعه دول يوفروا دولار في البنك عند اي سعر. هيحصل ازاي؟ في تصوري انه تعويم. انا خايف من فكره انه الرفع ما يجيبش نتيجته. الرفع له سيناريوهين او ثلاثه، يعني خلينا نكون متفائلين. والجماعه في مصر راحوا تفاوضوا مع الصندوق على انه ما يبقاش تعويم يبقى رفع. هو شغال بكام دلوقتي؟ ب60 حاجه و60، هيرفع ل45. ما هو يستنى شويه كده السعر يرتفع تاني،
صح؟
فيرفع ل55. المشكله بقى وانت ما تقدرش، انا ولا انت ولا اي حد يقدر يقول هي توقعات الناس هتستجيب ازاي لرفع البنك المركزي. يعني البنك المركزي رفع كان في 2015 كانت بتستجيب بالارتفاع، يعني كل ما بيحركوا 10 قروش البنك المركزي كان ايه، دولار ب7 جنيه جوه البنك وب10 جنيه في السوق السوداني. انا بكلمك على الازمه اللي فاتت. فالبنك المركزي يعمل حاجه جميله قوي، يوم حركوا 10 قروش فوق 10 قروش من 7 ل 7 15 ولا 17 فيطلع 2 جنيه فالله طب انا هحركه بقى من 7 15 ل 7 ونص فيطلع 3 جنيه. هو نفسه بقى منتج لضوضاء او منتج لتوقعات هي عكسه. انا اولا انا خايف من ده. السيناريو الاقل تشاؤما انه لا، مش هجدي
طبعا،
انه ما ياثرش على توقعاتهم بالايجاب، بس برضو مش هديك. يعني يقول له انت رفعته ل 45 بس هو في السوق ب 63 وانا هبيع ب 63 ومش عايزه يعني.
لو افترضنا السيناريو اللي جنب بقى السيناريو اللي انت بتحكيه ده ان هو ما رفعش ال 45 ده هو راح بص السوق ده بتبيعه ب 65 طيب انا هبيعه لك وهشتريه منك على 70
ده اللي هو ده اللي هو بيسميه التعويم وده اللي انا بقصد بيه التعويم. ده مش تعويم هو التعويم يا جماعه هو لحظه مستمر يعني هي مش لحظه هي حاجه مستمر تعويم يعني انا مش متحكم فيه يعني هو بكام زي السوق السوداء بالظبط ما بتشتغل حد بيطلب منها دولارات فبتلاقي الطلب كبير جدا فبتحاول تقنع الناس بانها تعلي من سعر الدرهم اللي عنده مثلا هو عايز مليار دولار مش لاقيهم فبيقعد يقول للناس هات لي ب 50 هات لي ب 55 هات لي ب 60 فبيلم المليار دولار دول بيديهم له وبياخد عليه عمولته. ده اللي بيحصل في اي سوق حر. السوق السوداء هي سوق حره بالمناسبه
صحيح.
فهو ده اللي هيحصل في البنوك بس ده اللي هم بيسموه التعويم مش الرفع. الرفع انه بيحدد سعر مسبق هو شايفه فير 45 وعلى اجتماع لجنه السياسه النقديه الشهر الجاي يبقى يشوف هو هيعمل ايه.
طب انا عندي سؤال ليك معلش فيعني برضو عشان نتكلم على الـ لو انا متخذ قرار مثلا في البنك المركزي وانا عارف ان انا عندي السنه دي 30 او 40 مليار دولار يعني استحقاق دين خدمه ديون خارجيه فانا طبيعي ان انا اكون خايف ان لما الاقي الاحتياطي بيتاكل ان انا فعلا ابقى خايف ان انا ما اعرفش اسدد لان انا لو ما سددتش نفس بقى الكلام ممكن يكون في ريسك لديفولت ممكن ده ياثر على تصنيف الائتماني ما اعرفش اجيب الديون اللي انا معتمد عليها والتمويلات اللي انا معتمد عليها عشان اسد الفجوه التمويليه بتاعتي. فهي لو السيناريو اللي انت بتكلم عليه ده هو خلاص فتح ووفر الدولار وتأكل بشكل كبير لان احنا التزاماتنا كبيرة وهو ممكن مرة واحدة يلاقي ان هو مش عارف يجيب تمويل زيادة. انا فاهم النقطة بتاعت ان هو الريسك بتاع ده اقل ان هو في الاخر لما تحاول لما تعمل قيود وتحدد السعر ما ترضاش تحركه في الاخر ان ده هيؤدي الى ان الازمة تتفاقم. بس هل السيناريو التاني ده حل لو انت عندك التزامات عالية جدا ان انت ممكن فعلا مرة واحدة تلاقي ان انت ما عندكش ان انت تسددها؟ انا بس بحط نفسي في مكانه وبتصور هو ليه بيعمل ده.
هو بيفكر كده بالظبط انه مزاحمه. هو ايه اللي حصل انه التزامات الديون وغيرها زحمت يعني زحمت يعني زقت او ادت كتف لالتزاماته تجاه الدائنين تجاه اسف المستوردين والطلب المحلي. بفكر زي ما انت بتقول بالظبط لا انا بالوتيره دي هتبوظ مني فانا هقلل الالتزامات. بس التاني ايا انا ما عنديش رد صريح اقوله لك في ده. حد فيكم يسوق؟ طيب لو حد كسر عليكي وانت في طريق سريع وزحمه يعني مينك وبشمالك ناس اسوأ حاجه تعمليها ايه؟ حد كسر عليكي من الشمال
اسوأ حاجه اعملها
انك تبعدي عنه يمين تشدي الدركسيون يمين هتخبطي في اليمين وهترجعي تخبطي في الشمال تاني. ده مش سيناريو مطروح. مش سيناريو مطروح ابدا. انت عندك حل انك تفرمل او عندك حل وكلها حلول فيها ريسكس وكلها حلول فيها خسائر بالمناسبه. ممكن يحصل مش عايز اقول كده لانه مصر دي سياسه يعني قويه عندها بس كان الاسهل طبعا مناقشه التزاماتنا تجاه دائنين كان اسهل بكتير من اللي بيحصل ده لانه في الحقيقه ان لو ده استمر انت هتضطر تروح تناقش التزاماتك تجاه الدائنين. مفيش حل. اللي انت بتعمله من انك تتملص من ده والدائره بقى اللي احنا قاعدين نتكلم فيها دي انه التاكل اللي انت كنت خايف منه وترته هتزيد. ف وفر دولار عوم ما تعومش مش المهم. انا مع التعويم طبعا دلوقتي اكتر من الرفع لان انا مش حاسس ان الرفع مش هيجيب نتيجه يعني بس هي كلها احاسيس محدش يقدر يقول لك حاجه. رفع او تعويم ما فيش فيه مشكله. انا ميال للتعويم اكتر من الرفع. ليه؟ لانه التعويم مش لحظه النهايه. الناس بتتخيل يرفع ل 45 او 50 هو ده ماسكه احسن ما يعوم ويوصل ل 70 80. لا ما تعوم وتوصل ل 70 80 وبعدين لما دايره التدفقات ترجع تاني طبيعيه. هي مختله بالاساس مختله الفاندمنتالز بتاعتها مختله بس ترجع تاني لطبيعتها المختله باتزان نزله تاني للمستوى اللي انت عايز تتفق عليه. يعني انت لو رحت للبنك الدولي او صندوق النقد الدولي قلت له انا مش هعوم انا هرفع عند 55 او 45 كان احسن تروح تقول له اوكي انا هعوم بس خد بالك انا بعد ما اعوم واحصل على الدولار انا هنزله ل 55 او 45. ده ما كانش يعمل لنا مشاكل لان هما دايما بيتخانقوا معانا بعد كل تعويمه لما نيجي ننزل دايما بيتخانقوا معانا، وكان هيبقى ديل احسن بكتير من ديل لا انا مش هعوم انا هرفع، انا مش متفائل بالرفع.
طيب اشكركم اولا لحضوركم معانا، دي نهايه الحلقه. لو حبيتوا البودكاست وعايزين تسمعوا حلقات اكتر عن الاقتصاد وحاجات تانية تابعونا على كل منصات البودكاست، وعشان تقروا مواضيعنا اللي بنتابع فيها اللي بيحصل للجنيه هتلاقوها على منصات السوشيال ميديا بتاعتنا. دوروا على مدى مصر على فيسبوك وانستغرام او تويتر عشان توصلوا لمحتوانا. انا عثمان الشرنوبي وده بودكاست مدى مصر.